أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب كيف الاستئذان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام على رسول الله، السلام عليكم، أيدخل عمر؟ باب من قال: من ذا؟ فقال: أنا. عن جابر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. قال: أنا أنا، كأنه كره. باب إذا استأذن فقيل: أدخل بسلام. عن عبد الرحمن بن جدعان قال: كنت مع عبد الله بن عمر فاستأذن على أهل بيت فقيل: أدخل بسلام، فأبى أن يدخل عليهم. باب النظر في الدور. عن مسلم بن نذير قال: استأذن رجل على حذيفة فاطلع وقال: أدخل. قال حذيفة: أما عينك فقد دخلت، وأما ستك فلم تدخل. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن، فإن فعل فقد دخل. جملة أخرى من الأبواب يذكرها الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد في أداب الاستئذان واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. منها قال: كيف الاستئذان، كيفية الاستئذان، يريد أن يدخل، هل يخبط فقط ولا إنه يقول: السلام عليكم؟ هنا يقول: استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام على رسول الله، السلام عليكم، أيدخل عمر؟ هذا غاية الأدب في الاستئذان، يكون خارج البيت، خارج الحجرة، يستأذن على أحد، ولعل اللي بالداخل ما يعرفش من هذا، لا يعتمد إنسان على أن صوته معروف والتاني يعرفه، لا تعتمد على ذلك، ولكن تستأذن. شوف عمر، وهو النبي ما يعرفش عمر عليه الصلاة والسلام، يستأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: السلام على رسول الله، السلام عليك، خص النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين عمم السلام على المولود، وما يعرفش مين اللي بالداخل، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على المولودين وهو خارج الحجرة أو خارج الباب. ثم قال: أيدخل عمر؟ يبقى عرف بنفسه هنا واستأذن في الدخول، بدأ بالسلام ثم عرف بنفسه أن هذا عمر، هل ممكن يدخل عمر؟ يبقى هنا أدب عظيم من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ما قالش أدخل، ما قالش أدخل، مين هذا اللي عايز يدخل؟ فهنا يعرف بنفسه حتى لو كان معروفا، حتى لو صوته معروفا عند اللي بالداخل، فيقول ويذكر اسمه. كذلك يقول في باب هنا: من قال من ذا؟ فقال: أنا. وهذا جابر ابن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عن جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، أبو عبد الله بن حرام الأنصاري الشهيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول إنه كان أبو عليه دين واستشهد، وهذا الدين كان كمية من التمر كانت لناس على الإيد المحصول يعطيهم هذا التمر، لكن التمر كان الدين كبير جدا وكان مرهقا، وإنه حاول يأخرهم تصبروا علينا سنة سنتين كذا، أبى ديانا إن هم يصبروا. فجابر بن عبد الله كان الأمر شديدا عليه، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. جابر هذا رجل أبوه رجل عظيم جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجابر: إن أباك أو إن الله تعالى خاطب أباك كفاحا، خاطب أباك كفاحا وقال: يا عبدي أرضيت؟ هذا الشهيد في يوم أحد رضي الله تبارك وتعالى عنه، خاطبه الله سبحانه تبارك وتعالى بغير حجاب وقال له: هل رضيت؟ هنا عبد الله بن حرام في هذه الدرجة العظيمة، وهذا ابنه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يفوتش أن يعلم ابن عبد الله بن حرام ولا ابن غيره، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الجميع الأداب. الأداب ما فيش حاجة اسمها أن يعدي حاجة من غير ما يتعلم لها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم. جابر بن عبد الله جاء وجاي مديون ومكروب ومتضايق، فخبط على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دققت الباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذا؟ من؟ فقلت: أنا. أنا هنا كلمة أنا ما يقول حد على الباب، مش عرفني أنت مين، ما كل إنسان حيقول أنا، يبقى مش هنعرف مين اللي وراء الباب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا يعني ضيقته هذه الكلمة. الصح أن أنت تقول فلان زي ما عمر قال أيدخل عمر عرف بنفسه. يبقى هنا ما ينفعش أن حد يقول أنا، يردنا عليك التليفون ترفع التليفون مين فلان يذكر نفسه. لكن كثير من الناس يقول لك أنا أنت مش عارفني، أنت تعلم يعني نعرفك، قول فلان أنا فلان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعرف أنه هذه أحكام شرعية، ما تظنش في نفسك أن أنت الإنسان المشهور، هذا من الغرور، نفتكر أن كل الناس عرفاك وأن لازم الناس تعرفك أنت مين، لازم يعرفوك، هذا غرور. ويحذر الإنسان من الغرور أن يرديه في النار والعياذ بالله. لذلك هنا كان كبار الصحابة يتأدبون، يسأل مين بالباب، يقول عمر بالباب، فلان بالباب. هنا جابر بن عبد الله لأنه كان صغيرا شابا ففلتت منه هذه، قال أنا، ما فوتهاش النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا حرم جابر، كأنه كره مني إن أنا أقول هذه الكلمة، كأنه كرهه. إذا يتعود الإنسان إذنه إذا سئل من، سواء في تليفون أو خبط على الباب، من أنا؟ أنا فلان، يقول أنا فلان أو فلان على طول، لكن أنا بس ويسكت، ما هنا ما عرفتش نفسك وما عرفتش اللي بداخل، لأن كل الناس إذا سئل من أنا ما عرفش أي الأنوات من هؤلاء، إذا أنا فلان حين تقول أو تعرف نفسك. هنا يقول إذا استأذن فقيل أدخل بسلام، أدخل بسلام. يقول عبد الرحمن بن جدعان كنا مع عبد الله بن عمر فاستأذن على أهل بيت فقيل أدخل بسلام فأبى أن يدخل عليهم. هنا أبى يطردي أبى أن يدخل، ما ذكر لنا شليه أبى يدخل عليه. ولكن عبد الله بن عمر كان عظيم الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ما حبش التأليف، ما حبش البدع، ما حبش الزيادة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول. يبقى هنا إن أنا بستأذن عليك قل لي أدخل، ادخل بسلام، هذه الجنة ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام آمين، مش بيتك أنت ولا بيت الثاني ولا بيت. ولعل القائل يكون له حكمة في هذا الشيء، لكن عمر كان عظيم الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يحبش أن حد يزود حاجة على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يقال له ادخل بسلام كان يمشي ما يدخلش هذا المكان. في رواية لهذا الأثر عند ابن أبي شيبة عن أبي مجلس قال كان ابن عمر إذا استأذن فقيل له ادخل بسلام رجع، قال لا أدري أدخل بسلام أم بغير سلام، لا أدري يعني هذا اللي قال أدخل بسلام مش عرفني أنا داخل عشان حادة، طال الحادة دي هتكون فيها مسالمة ولا تكون إيش، أدخل بسلام سالما ولا مستالما، بدك مش الجنة عشان أدخل فيه يقال أدخل بسلام. فما عجبوش الرد اللي بيقول له أدخل بسلام، فكان ابن عمر ما يدخلش. طب هل معنى هذا إن أي إنسان يقال له أدخل بسلام ما يدخلش؟ لا، هذا من ابن عمر، هذا فعل ابن عمر مش تشريع للناس، التشريع يكون في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في ليؤخذ من ذلك أن الإنسان يلتزم ما كان في السنة بذلك. يبقى إذا إنسان أراد يدخل عليه يستأذن ادخل، ما تزوجش حاجة ثانية أكثر من ذلك، ادخل بسلام تجيب الحاجات اللي جاية في الجنة ولا اللي جاية في النار وتقولها للي داخل، لا ما ينبغيش إنك تتأول القرآن على بيتك أو على غيرهم. يقول النظر في الدور، هذا باب آخر، النظر في الدور، هل ممكن إنسان يلاقي شباك مفتوح يمد عينه ويبص فيه؟ قلنا قبل ذلك هذا لا يجوز، لو أنه عمل هذا الشيء وبص من ثقب الباب وحدف اللي جوه بطوبة جت في عينه ملوش ديه، إن هو اللي أساء بأنه نظر في البيت. يقول مسلم ابن نذير استأذن رجل على حذيفة فاطلع وقال أدخل، هنا أحد استأذن على حذيفة، حذيفة في مكان، بص في المكان اللي في حذيفة وشاف حذيفة، يقول له حذيفة أدخل، أهلا ما أنت دخلت خلاص، اللي أنت الاستئذان من أجل البصر، أنت تبص وتقول أدخل، لا كن برا من غير ما تنظر للداخل تقول أدخل، يأذن لك صاحب البيت. لذلك حذيفة شدد عليه في الكلام، قال له كلمة شديدة، قال أما عينك فقد دخلت وأما استك فلم تدخل، يعني أنت عينك دخلت أما بخي اسمك ما دخلش، ده دبرك لم يدخل، كلمة شديدة إذا سمعها إنسان يستحي ويعرف أنه أخطأ. وحذيفة قصد تأديب هذا الإنسان، أن تبص بالداخل لعلك ترى عورات أو ترى شيئا لا يحل لك أن تنظر، الرجل ما أدال يسمع امرأته، رجل حط إبع على كتف امرأته، إزاي أنت تنظر من غير ما تستأذن؟ هذا حرام. لو أن حتى صاحب البيت ما خدش باله، الله ينظر والله يراقب والله يعلم سبحانه تبارك وتعالى، وفيها عقوبة يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. يقول ثوبان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن، لا يحل يعني هذا حرام إن يمد نظره إلى بيت، يبقى إنسان لو واقف في بلكونة وشاف الشباك اللي قدامه مفتوح ما يبدش عينه فيه، ولكن يدخل هو لا ينظر إلى بيت الجيران. لعل الجار محتاج للهواء، محتاج للشمس، محتاج في الصيف محتاج يتهوى، محتاج يدخل النور عنده، يبقى مش هيبقى قافل عشان أنت واقف له في البلكونة. أما تلاقي جارك فاتح الشباك تدخل أنت، ما تقفش تنظر إلى جارك من شباكك. لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن، فإن فعل، إذا فعل ذلك وقف يبص في شباك إنسان ولا في بيت إنسان يقول فقد دخل، كأنه دخل بغير إذن، يبقى عليه عقوبة وإثم في ذلك. قال في باقي الحديث: ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم حتى ينصرف، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم حتى ينصرف. هنا إنسان بيصلي إماما بالناس وجاء يدعو في دعاء القنوت مثلا، فدعا: اللهم اهدني في من هديت، اهدني في من هديت لأن نفسك بس والناس اللي وراك لا تقوم تجمع، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا. يقول: لا تخص نفسك بدعاء دون من خلق طالما ان انت امام لهم. هل هذا في الدعاء يعني في السر ولا في العلن؟ هذا في العلن، في العلن. أما في السر فيجوز يدعو لنفسه الإمام، إذا سجد يدعو ربه بما فعل: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، إن دعا لنفسه ولغيره حسن. لكن دعاء جماعة هيأمن عليه الناس يبقى لا يخص نفسه بدعاء ولكن يدعو للجميع. قال: ولا يصلي وهو حاق حتى يتخفف. يعني الإنسان اللي بيصلي، أي إنسان يصلي لا يجوز له يصلي وهو حاقن. حاقن يعني حابس للبول، حاقن يقول حاقن حابس للبول، حاقب حابس للغائط، يعني أنه في الحديث الآخر وهو يدافعه الأخبثان، وهو يدافع الأخبثين ويدافعه الأخبثان، داخل في الصلاة هو مزنوق عايز يدخل الحمام، عايز دورة المياه، وبعدين داخل طب أصلي بعدها، هذا الكسل، هذا عايز تصلي وتخلص من الصلاة، أي صلاة هذه؟ يقول لك لا صلاة لك، لا صلاة. قال لك في الحديث: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين. لا صلاة بحضرة طعام، يعني إنسان جعان وهفتان ودماغه في الطعام مش قادر، داخل يصلي دماغه الأكل إيه نعرف، يقول له ما تصليش، كل وبعد كده صلي، بحيث تنتبه لهذه الصلاة. كل الأول إن شاء الله لقمة لقمتين عشان تنتبه لهذه الصلاة. كذلك وهو حاق أو حاق، وهو يدافع الأخبثان، يعني داخل مش ماسك نفسه طول الصلاة، دماغه في بطنه، دماغه مش في الصلاة، هذا يقول له صلاتك بطلة، صلاتك بطلة، ما تتعبش نفسك في الصلاة، روح ادخل خلاء وبعدين يبقى صلي بعد ذلك. هل هنا يعني أي حد يكون حابس نفسه شوية يعني يبقى؟ لا، مش أي حد حابس نفسه شوية، ممكن إنسان يكون أمعاءه زي ما كثير من المصريين تلاقي عندنا القولون العصبي، تلاقي مع الضغوط النفسية اللي موجودة يعني 70-80% من الشعب عنده قولون عصبي، تلاقي دايما الأمعاء بتاعته شغالة، الأمعاء بتتعبه مش عارف إيه، فدخل في الصلاة وهو منتبه لصلاة، وإن كان معدته بتقرقر أو كده، لكن هي العادة أنها لا يبقى يصلي لا شيء. لكن هنا يقول هو يدافع الأخبثين، يدافع يعني ماسك نفسه بالعافية، خايف ينحني، خايف يرفع، ممكن يخرج منه شيء وهو في الصلاة، يقول له لا هذه صلاة باطلة، لأن دماغك الآن مش في الصلاة ولا في القراءة، روح اقضي حاجتك وبعدين ارجع ادخل في الصلاة. يقول: ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخفف. يقول الإمام البخاري: فضل من دخل بيته بسلام. أما تدخل تسلم على حد في العادة بتاعتنا، نروح في بيوت الناس نسلم على الناس، وكثير من الناس لما يروح بيته هو ما يسلمش على حد، يدخل الرجل على بيته على طول، يدخل ويدخل في الموضوع على طول من غير ما يسلم، هذا خطأ، هذا خطأ. إذا دخلت بيتك هذا أولى، زي ما بتسلم على الناس سلم على زوجتك وسلم على عيالك، ادخل بيتك بسلام، يوم هنا يبقى في مسالمة بينك وبينهم وفي بركة وفي ثواب عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان تسأل عائشة بأي شيء كان يبدأ إذا دخل بيته، يبدأ بإيه؟ لا شك في السلام، ولكن قبل السلام كمان يدعك أسنانه، يطلع السواك يدعك أسنانه، ورائحة فم النبي صلى الله عليه وسلم أطيب رائحة في الدنيا، رائحة فمه صلى الله عليه وسلم عليه. ومع ذلك يعلمهم الإنسان لما يكلم حد يبقى ريحة بقه طيبة، حيث أنه ما يخرج منه يكون طيبا ما يأذيش غيره بنفسه. طيب، الدخول بسلام. يقول أبو أمامة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله. ضامن هنا بمعنى مفعول، معنى مضمون، الله يضمن له، يضمن له الثواب ويضمن له الأجر ويتكفل له بالذي يقوله هنا النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا ضمن لك هذا الشيء، يعني لا ضامن واحد من الناس، مش الضامن النبي صلى الله عليه وسلم، الضامن الله، يبقى حدا مش ضيع أبدا، من هذا اللي يضمن له ربه ويضمن له إيه؟ يقول إن عاش كوفيا، ضمان على الله. كلنا نتمنى هذا الشيء، ربنا يضمن لي إن أنا في حياتي حيكفيني، طيب أعمل اللي هو عايزه، أعمل اللي هيقوله. ده مش كده وبس، يقول لك وإن مات دخل الجنة. ثلاثة هؤلاء الثلاثة، كلنا نتمنى أن نكون هؤلاء الثلاثة. هيعيش ربنا ضمن لك حياة طيبة وكفاية، إذا مت أنك تدخل الجنة. بإيه هذه الأشياء؟ قال الأولى من دخل بيته بسلام. شوف من دخل بيته بسلام، كأن الكثيرين من الناس يفوتون هذا الشيء في بيوتهم، ما يجيش على باله يدخل بيته السلام عليكم لعياله كده، أول ما يدخل عمل يا ولا عمل يا بنت مش عارف إيه، ونسى السلام عليكم. يقوم العيال ما يتعودوش على هذا الشيء، لما يروحوا في أي مكان برضو ما يقولوش هذا الشيء. لا، إذا رب البيت إذا دخل يقول السلام عليكم، ولو كملها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان خيرا. ده بيقول لك أنت بهذا الشيء هتعود نفسك عليه، كل ما تدخل بيتك تقول هذا الشيء، يبقى في كل مكان هتقول، يبقى الله سيكفيك، الله سيغنيك، الله سيعطيك سبحانه تبارك وتعالى. وإذا مت أدخلك الجنة، دي مش مرة واحدة، ده الذي يعتاد على ذلك، بقت العادة بتاعته كده، إنه ما يقابل حد يسلم عليه يدخل بيته يسلم على أهل البيت. هذه الأولى. يا ترى الثانية إيه؟ قال من خرج إلى المسجد، من خرج إلى المسجد، المتعود يذهب إلى بيت الله عز وجل، إنه ما بيكسلش عن بيت الله، إذا انقطع يكون لعذر من الأعذار، لكن غير عذر لا، يذهب إلى بيت الله سبحانه ويواظب على بيت الله. الذي يذهب إلى بيت هذا ضامن على الله، الله عز وجل يضمن لهذا الإنسان إنه إذا عاش كفاه الله سبحانه. يمكن كثير من الناس يقول لك هروح أصلي وبعد رزقي يتقطع هروح أصلي مش عارف إيه، يمكن تجيلي بيع عرجيلي مش هنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ربنا ضمن لك هيرزقك، رب روح صلي، اذهب فصلي، خذ بأسباب الرزق، لكن لا تترك الصلاة، والله ضامن لك الكفاية. هذه الثانية. طيب الثالثة إيه؟ قال ومن خرج في سبيل الله، من خرج في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله، خرج في سبيل الله يخدم المسلمين، خرج يقوم على امرأة أرملة، على يتامى، على حاجات للفقراء والمساكين، على زكاة يوزعها على الناس، على عمل صالح يعمله في سبيل الله، هذا في سبيل الله. إذا عاش كفاه الله، زي ما هو بيساعد غيره على الخير الله عز وجل يعينه. إذا مات في هذا الإنسان دخل الجنة. ويقول جابر رضي الله عنه إذا دخلت على أهلي فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. قل إذا دخلت إلى أهلك سلم عليهم. ويقول أبو الزبير الراوي عن جابر ما رأيته إلا يوجبه، ما رأيته إلا يوجبه، يوجب يعني رد السلام، أو كأنه يرى الالتزام بأنه لازم تسلم على الناس، وإن كان يعني ما عليه الفقهاء أن ابتداء بالسلام هذا سنة، رد السلام هذا فرض. قال سبحانه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.